بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الأسرة وقدسيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الحديث عن الدعامة الأولى للأسرة، وهي المتمثلة في الزوجين، وبدأنا نتكلم عن الدعامة الثانية، وهي تتمثل في الأبوين والأولاد. بدأنا نتكلم عن حقوق الأطفال على الأبوين، وانتهينا من ذلك. طبعا نحن نتحدث عن هذا كله باختصار، ولا نستطيع أن نفيض في الكلام ونفصل. وبدأنا في آخر الحلقة الماضية نتكلم عن حقوق الأبوين على الأولاد، كما أن للأولاد الأطفال حقوقا على الأبوين، فكذلك هنالك حقوق للأبوين على الأولاد. أول هذه الحقوق البر. وكلمة البر كلمة جامعة. ماذا تعني كلمة البر؟ تعني الطاعة، أن يطيع الولد أبويه، نعم، وأن يكون حفيا بهما، أن يكون لطيفا في تعامله معهما. ممكن أن يكون الطفل ضارا، يعني مطيعا لأبويه، لكن مع شيء من الغلظة، مع فظاظ الطبع، ينفذ ما يطلبان منه لكن بدون لطف. هذا ليس برا. المطلوب من الطفل ذكرا كان أو أنثى أن يكون بارا بأبويه، أن يطيعهما، وأن يكون أيضا لطيفا في معاشرتهما، في معاملتهما، أن يكون يصاحبهما بمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى، ينفذ الأوامر لكن وبلطف، نعم، وبدون تأفف، ولا تقل له ما أف، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أيضا من معاني البر الخضوع والتواضع والتذلل. التذلل لا عن انكسار ومسكنة، التذلل عن رحمة، يعني بسائق الرحمة. في فرق كبير بين أن يتذلل الإنسان لشخص ما بسبب يعني خوف منه، بسبب مهانة يشعر بها، لا، هذه غير مطلوبة، وبين أن يكون يعني متذللا له بسائق من الرحمة. نعم، لاحظوا كلام الباري عز وجل نبه إلى هذا الفارق عندما قال واخفض لهما جناح الذل، لكن من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل لا من المهانة، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني بسائق الرحمة. هذا البر يجب على الأولاد أن يصطبغوا به تجاه الأبوين، نعم، إلى ما شاء الله. ما في يعني عمر لهذا البر، يعني لا يقال إيه البر واجب على الأبوين، على الأولاد الأبوين، إلى أن يصل أعمار عمر كل منهما إلى 20 سنة أو إلى 18 سنة مثلا، عمر الرشد، وبعدين له لكل منهما الحرية في أن يسلك الطريق الذي يراه، وأن يكون يعني ندا لأبويه، إن شاء أطاع وإن شاء لم يطع. حرية يا أخي، حرية. لا، هذا لا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى، بل هذا لا يوجد في الفطرة الإنسانية التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. لو بلغ عمر الولد 40 عاما ولا يزال أبواه موجودين، يجب عليه أن يطيعهما وأن يكون بارا بهما تماما كما لو كان عمره 10 سنوات. نعم. وينبهنا الله عز وجل إلى هذا، حتى إذا بلغ 40 عاما، يعني 40 سنة، بلغ عمر الطفل 40 سنة يظل على هذه الحالة. فليس في دين الله عز وجل الذي شرفنا الله عز وجل به عمر للبر، لا بالنسبة للأولاد ولا بالنسبة للبنات. نعم، عمر البر مستمر مع استمرار حياة الأولاد بالنسبة لأبويهم. بل لو أن عمر هذا الولد أصبح 50 عاما ولا يزال والده حيا، 60 عاما ولا يزال والده حيا، ينبغي أن يكون بارا به كيوم كان عمره 10 سنوات تماما. يأمره يطيع، ينهاه ينتهي، يتأدب معه في المجلس، يتأدب معه في الحديث، نعم، يكون متواضعا معه. البر معروف، معاني البر والذوق يبين لنا هذه الحقيقة تماما. يعني بحيث لو أن إنسانا رأى هذا الشخص اللي بلغ عمره 50 عاما ورأى أيضا في جانبه في المجلس ذات الوالد، رأسا يدرك أن هذا ولد فلان من كثرة تواضعه وكثرة بره بأبيه. هكذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، والسبب معروف، الأسرة تظل أسرة مهما كبر الصغار ومهما ضعف الكبار. الأسرة مستمرة، وسنشرح هذا بمزيد من البيان. فإن قال لنا قائل لا، حرية هذا الإنسان لما كان طفل كانت الحرية كبرعم، لم يتفتح بعد هذا البرعم، ماشي الحال، لكن بعد ذلك تفتح براعم حريته وأصبح إنسانا له حريته. نعم، له حريته بكل معنى الكلمة، ولكن ما ينبغي لحريته أن تصطدم مع قدسية بر الأبناء بالأب. ينبغي أن تنسجم حرية الطفل مع المبدأ الأهم، وهو بر، ضرورة بر الأبناء بالأب. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها أيها السادة والسيدات. حسنا، ماذا لو أن الأبوين أو أن واحدا منهما أمر ابنه بمعصية، ماذا يصنع الولد؟ هل يطيع أبويه اللذين أمراه بالمعصية أم يخالفهما ليطيع الله سبحانه وتعالى؟ الجواب سيتضح تماما، إن لم يكن قد اتضح الآن، سيتضح عندما نتساءل يعني من أين جاء وجوب بر الأبوين، بر الأولاد بالآباء، وجوب بر الأولاد بالآباء من أين جاء؟ من عند الله. الله عز وجل هو الذي أمر بالبر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هكذا. إذن الباري عز وجل هو الذي أمر الأبناء بأن يبروا آباءهم وأمهاتهم. عظيم. إذن فنحن في الواقع نطيع الله عندما نبر آباءنا وأمهاتنا، نطيع الله في سبيل إطاعة الله، نبر الأبوين. فإذا أمر الأبوان أو أحدهما ابنه بما نهى الله عز وجل عنه، لا، عندئذ نقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز أن يطيع الولد أباه أو أمه في أمر قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن بلطف. وما ينبغي أن ينتهزها الولد فرصة وجد أن أباه أمره بالمعصية، قال والله هذه فرصة، سأغلظ الآن لوالدي وسأنبهه وسأعلمه وسأنصحه وأعزه، هذا غير جائز. لا، هذا غير أبدا، بكل لطف. تع تعتذر عن الاستجابة لهذه المعصية التي يأمره بها. يقول له: يا أبتي، أنا كلفني الله بطاعتك وبأن أكون أرضا تحت قدميك أينما سرت ومهما كنت، ولكن هذا الإله الذي أمرني بذلك أمرني في الوقت ذاته أن لا أعصيه، فاعذرني إن أنا آثرت طاعة إلهي وإلهك على طاعتك، اعذرني ولا تؤاخذني ولا تغضب علي. بكل لطف يقول هذا الكلام. كذلك إن خاطب الطفل أمه بنفس الأسلوب، انظروا إلى كلام الله عز وجل في هذا. يقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه، يعني أن يبرهما، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. قرن الله واجب شكرنا له بواجب شكرنا لآبائنا وأمهاتنا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك، إن حملاك حملا على أن تشرك بي ما ليس لدي، يعني حملاك على الكفر، أمراك بالكفر، فلا تطعهما. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إليه. إياك أن تتصور أن الأبوين أو أن واحدا منهما إذا أمرك بالكفر فقد أخذت الضوء الأخضر والإذن من الله بأن تغلظ لهما في المعامل. أبدا، ينبغي أن تظل بارا بهما في غير هذه المعصية، في غير هذا الأمر. ينبغي أن تكون خادما أمينا لهما، ينبغي أن تكون أرضا تحت قدميهما، ينبغي أن تقدرهما وتذهب في احترامهما كل مذهب. نعم، وإن كان كافرين وأنت مؤمن، نعم هذا أمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كلفك الأبوين أو واحد منهما بالكفر أو بأي معصية، هي أكيد معصية، تعتذر بكل لطف ولا تطبق هذا الذي يأمرانك به. هذا الكلام واضح أيها الإخوة، لا سيما بر الأبناء أو الأولاد ذكورا وإناثا بالأمهات. يعني الباري عز وجل يلفت النظر إلى أن حقوق الأم أغلى وأبقى وأهم من حقوق الأب، ولكل منهما حقوق. من أين فهمنا هذا؟ عندما قال: ووصينا الإنسان بوالديه. طيب، ذكر الأم وسكت عن الأب، قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم قال: أن اشكر لي ولوالديك. لكن ركز على يعني الأم وتحملها في سبيل الولد، هذا شيء معروف. ومن أجل ذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل شمس، قال: أي الناس أبر؟ قال: أمك. قال: ثم؟ قال: أمك. قال: أمك ثم أبك. يعني أن أهمية بر الأم تعلو على أهمية بر الأب. هنا أيها السادة والسيدات، أريد أن أوضح ما ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليه من هذا الذي شرفنا به ربنا، نعمة هذا الدين. علمنا الله عز وجل وربانا على تطبيق قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب، ربانا على هذا ونشأنا على هذا، وعرفنا أن هذا البر مستمر، ليس له انقطاع وليس له حد ينتهي عنده، وليس له عمر أيضا ينتهي البر عنده، البر مستمر. عرفنا هذا، هل يعني يكفي أن يتذكر الولد أمه أو أباه في العام يوم واحد فيأتي من آخر الدنيا ليزور أمه وقد انقطع عنها وانقطعت أخبارها عنه خلال الأشهر كلها، يحمل هدية معه إليها ويزورها وإلى آخره ويجاملها ويلبس شكلا من المزح من الضحك والمرح والملاطفة، حتى إذا انتهى ذلك النهار أو النهار الثاني والثالث، نعم نعم أدار ظهره ومضى وأسدل الحجب مرة أخرى بينه وبين أمه وأبيه أيضا ربما. هل هذا هو معنى البر الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل؟ لا، البر الذي أمرنا الله عز وجل به يبدأ ولا ينقطع في كل ساعة في كل دقيقة، لا ينقطع أبدا إلى أن يتوسد الأولاد في قبورهم أو الآباء والأمهات، إلى أن يفصل الموت بينهما. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للأولاد ذكورا أو إناثا إذا بلغوا سن الرشد أن يقول الواحد منهم نعم كنت أؤدي حقوق أبويا عندما كنت صغيرا عندما أكون أترعرع في ظلهما وكنفهما، لكن اليوم أنا مستقل بنفسي، انتهى الأمر، علاقتي مع أبوي كعلاقتي مع الناس جميعا. هذا لا يوجد في دين الله عز وجل، وقدسية الأسرة تلفظ هذا التصور. قدسية الأسرة تجعل أفراد هذه الأسرة نعم داخلين في دائرة الأسرة وقدسيتها، مهما تطاول العمر بالأبناء أو البنات والآباء والأمهات. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة تماما. طيب، هذا المعنى فهمناه جيدا أيها الإخوة. هناك إشكالات نعم يمكن أن ترد في طريق الأبناء أو الآباء بالنسبة لما يتعلق بالبر. لنفرض أن أحد الأبوين مسلم والآخر غير مسلم، وولد لهما طفل. طيب، هذا الطفل حكما ماذا يعني يعد فيما يتعلق بالدين؟ أي يعد بعيدا عن الدين نهائيا فلا ينعت بمسلم ولا بغير مسلم، أم ينعت حكما بالإسلام أم بغير الإسلام؟ وما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ما يتعلق بالشريعة الإسلامية تقول طالما كان هذا الطفل دون سن الرشد، يعني دون مرحلة البلوغ، الأهلية لم تتكامل عنده بعد، في هذه الحالة الأبوان طبعا هما اللذان يرشدانه يربيانه يعلمانه، هذه حقيقة معروفة. نعم، لنفرض أن هذا الطفل مات، ينبغي أن نعلم هذا الطفل الذي مات نعامله معاملة المسلمين فيما يتعلق بالتجهيز أم معاملة غير المسلمين؟ يعني نعتبر أنه حكما كان مسلما حكما. الجواب عن ذلك ما دام لم يبلغ سن الرشد مات على هذه الحالة نعتبره مسلما. لماذا؟ في حين أن أحد أبويه مسلم والآخر غير مسلم. نعم، سبب أن الإسلام يشمل الأديان الأخرى كلها، فالمسلم مؤمن بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وزيادة، مؤمن بسيدنا موسى نبيا وزيادة، مؤمن بأبي الأنبياء إبراهيم، مؤمن بالتوراة أنها كلام الله، مؤمن بالإنجيل أنه كلام الله عز وجل، ومؤمن أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فبما أن الإسلام يحتضن حقيقة الأديان الأخرى، نعم، وتصرف الولي منوط بالمصلحة للمولي، إذن نعتبره مسلما. هذا هو السبب، ليس في هذا جنوح نهائيا إطلاقا. لكن إذا اعتبرناه مثلا يهوديا، نعم، فمعنى ذلك أننا فصلناه عن جزء من العقائد الدينية. لا، نحن الأولى بنا أن نعتبر أنه مؤمن بسيدنا عيسى ومؤمن بسيدنا موسى ومؤمن بالأنبياء جميعا وبسيدنا إبراهيم أبي الأنبياء ومؤمن بخاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن إذا بقي هذا الطفل حيا إلى أن بقي إذا إلى أن دخل في سن الرشد، تجاوز مرحلة البلوغ، عندئذ نقول تفضل، أنت أصبحت ذا أهلية كاملة ولك الحرية في أن تختار الدين الذي تشاء، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هل لاحظتم دقة الشريعة الإسلامية وعدالة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق برعاية حقوق الأطفال في هذا الجانب، فيما يتعلق برعاية نعم حرية نعم حرية الطفل؟ لا هيئة الأمم المتحدة ولا المنظمات الدولية ولا الغير الدولية ولا الفلسفية تستطيع أن تبلغ في رعاية حقوق الأسرة، حقوق الأطفال، كما بلغته إلى الشأو الذي بلغته الشريعة الإسلامية أيها الأخوة إطلاق. الطفل عندما لا يزال دون سن الرشد ليس كامل الأهلية كما هو معروف كما هو معلوم، يعني لا يتمتع بأهلية كاملة، ولذلك فالأبوان هما اللذان يرشدانه. يعني أرأيت لو أن الولد قال أنا حر لا أريد أن أذهب إلى المدرسة، كان عمره 10 أعوام أو 12 عاما، هل نقول لا والله القانون هيئة الأمم المتحدة أو غيره يقول الطفل ينبغي أن يكون حرا وأن نعطيه حقوقه، إذا نعم لا تذهب إلى المدرسة، ويحاول أن يتيه في المنعرجات ويسبب لنفسه أسباب الشقاء بسائق الحرية؟ لا، العالم كله يعلم أن الأبوين نعم بأسلوب لطيف بأسلوب تربوي نعم يسيرانه في الطريق الذي يصلحه، وعاد الحرية لم ينضج بعد لأن أهليته ناقصة، هذه معروفة. لكن بلغ سن الرشد، انتهى بلغ سن، عندئذ موضوع الحرية أصبح يعني برأم الحرية تفتح الآن، وعندئذ يمكن أن يعلم معنى الحرية ويمكن أن يتعامل مع الحرية بكل معنى الكلمة. هكذا شرعت الإسلام، الشريعة الإسلامية هكذا قررت شريعة الله عز وجل. الطفل مات دون أن يبلغ سن الرشد، أو هو حي نعتبره حكما مسلما في مظلة الأبوين اللذين واحد منهما مسلم والآخر غير مسلم، قلنا نرجح التبعية الإسلامية. لماذا؟ لأن الدائرة الإسلامية أوسع، أوسع دائرة الإسلامية تتسع للإيمان بسيدنا عيسى وللإيمان بسيدنا موسى وللإيمان بالرسل والأنبياء جميعا وللإيمان بالإنجيل وبالتوراة بكل ذلك. نعم هذا لمصلحة الطفل، وتصرف الولي بالنسبة للأطفال منوط بالمصلحة، يعني بالحيطة. بلغ سن الرشد، عندئذ يقال لهذا الطفل بالأمس لم تكن آليتك كاملة، لذلك كنا نسيرك تربويا في الطريق الذي تلائمك تربويا، لكنك أصبحت الآن نعم أمير نفسك وأصبحت الآن حرا ولك أن تمارس حريتك كما تشاء، فاختر الدين الذي تشاء. ولكن متى؟ بعد أن يبلغ سن الرشد، وبعد أن تصبح حريته منفصلة عن حرية أبويه. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي يعني ربما يثير جدلا كبيرا بين كثير من الناس. هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. طيب له تتمة، الطفل كبر واشتد عوده وبلغ 40 عاما، بل بلغ أيضا أكثر من 40 عاما. طيب والأب أو الأبوان تراجع صحة كل منهما، تراجعت القوة في كل منهما، تراجع نعم الآن يعني الواقع أن الولد ولد والأب أب، الولد ولد والأم أم، لكن الصورة الآن الصورة العكس، الولد اشتد عوده وأصبح قويا طويلا، بينما الأب تراجع تحت سلطان قرار الله القائل ومن نعمره ننكسه في الخلق، هكذا يقول الله عز وجل. هنا العلاقة الأسرية بين الأبناء والآباء تظل، لكن انظروا كيف تتلون، انظروا كيف نعم يتغير دور الأبناء وكيف يتغير دور الآباء في ظل الأسرة المتماسكة المقدسة في كتاب الله عز وجل. انظروا إلى هذه الصورة، انظروا إلى بيان الله عز وجل وهو يشرح لنا ما ينبغي أن يكون أمام هذه الصورة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا انتهينا منه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل لاحظتم بيان الله عز وجل الذي يشرع لنا المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الأبناء الذين كبروا تجاه آبائهم وأمهاتهم الذين تراجعوا نعم وتراجعت قواهم وكأنهم عادوا صغارا، الصغار أصبحوا كبارا والكبار عادوا فأصبحوا صغارا من حيث القوة. بل ماذا يقول؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، انتهى هذا. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما كلمة إما يعني في كل الأحوال مهما كانت الظروف، إذا بلغ أحد الأبوين أو كلاهما الكبر، الكبر المتمثل في ضعفه، المتمثل في تقوس الظهر، المتمثل في يعني ضعف الحركة، معروف هذا الشيء. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتبرم بهما، إياك أن تضجر من ضعفهما لأنه حملك مسؤوليات وحملك مهام، إياك. لكن انظروا هنا شيء مهم جدا جدا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. هل وقفتم أمام كلمة عندك؟ إما الخطاب للأولاد، إما يبلغن عندك أيها الولد، إما يبلغن عندك الكبر. لماذا كلمة عندك هذا؟ يعني في كنفك، في ظلك، في رعايتك. كنت أنت بالأمس في كنفهما واليوم هما في كنفك، لذلك كلمة عندك تصور أن الأبوين أصبحا هما في كنف الولدين. كلمة عندك عجيبة هنا، كلمة عندك عجيبة تصور شيئا طويلا، شيئا يعني قصة رائعة. إما يبلغن عندك يا أيها الولد كنت بالأمس تترعرع وتنمو في كنف أبويك القويين وأنت الضعيف، اليوم أصبحت أنت القوي وهما الضعيفان، هذا معنى عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الشأن أنه ينجر يوم يومين ثلاثة، إيشوها يعني يتحمل مسؤوليات كثيرة، لكن الله يحذر من ذلك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الكلام لم ينتهي في هذا الموضوع، سنعود إن شاء الله إلى هذا المشهد بمزيد من التفصيل والبيان والشرح، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.